أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. والصواب في الجواب هو منع الصغرى. ذكرنا في البحث السابق الدليل الأول أو الوجه الأول من وجوه حجية مطلق الظن، وكان حاصل الوجه أنه كلما وقع الظن بحكم إلزامي من وجوب أو حرمة يستلزم الظن بالعقوبة، لأن مخالفة كل حكم إلزامي توجب العقوبة الأخروية، والعاقل يحكم بأن كل مظنون العقوبة يجب دفعه من باب دفع الضرر المحتمل، خصوصا إذا ألفتنا النظر إلى أن الأحكام الشرعية كما هو المشهور تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية في متعلقاتها. هذا الذي يظن بوجوب صلاة الجمعة يظن أيضا بأنه لو ترك صلاة الجمعة لوقع في العقوبة، ودفع العقاب المحتمل أو الضرر المحتمل بل المظنون واجب بلا شك. بل أكثر من ذلك، قال صاحب الكفاية، قال: مرة نقول كل ضرر مظنون يجب دفعه، أو كل عقوبة مظنونة، بناء على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين، ومرة لا نؤمن بهذه القاعدة كما لم يؤمن بها الأشاعرة، مع ذلك نحكم بوجوب دفع الضرر المحتمل من باب الفطرة، لأن العقل يحكم بوجوب دفعه. في مقام المناقشة صاحب الكفاية يقول: أنا ما أتحدث عن الكبرى، الكبرى هذا أن كل مظنون الضرر بل كل محتمل الضرر واجب الدفع، هذا مسلم. الكلام كله في الصغرى. صغرى الدليل ماذا كان؟ أنه نحن إذا ظننا بوجوب شيء أو حرمة شيء يستلزم الظن بذلك الظن بالمخالفة أو بالعقوبة. يقول هذه الملازمة مو ثابتة. لماذا؟ لأن المظنون تارة يصادف الواقع، خب بلا شك أنه إذا خالف الواقع يستحق العقوبة، تارة لا يصادف الواقع، ما عندنا ضمان على أن المظنون يصادف الواقع. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن أن المظنون يصادف الواقع وممكن أن لا يصادف الواقع، بل لو فرضنا صادف الواقع، المظنون لو صادف الواقع أيضا لا يلازم الظن به الظن بالعقوبة. لماذا؟ لأنه كل واقع لا يستلزم مخالفته العقوبة، الواقع المعلوم. لذلك في سورة جهل المكلف بالتكليف، لو وقع في المخالفة، عليكم السلام ورحمة الله، لو وقع في المخالفة العاقل ما يحكم باستحقاق العقوبة لأنه كان جاهلا بالتكليف. إذن عليكم السلام ورحمة الله، الملازمة بين الظن بالحكم والظن بالعقوبة من الأساس باطلة على نكتتين. النكتة الأولى أن الظن بالحكم قد يصادف الواقع وقد لا يصادف، فإذا لم يصادف الواقع أين المخالفة الواقع حتى تكون مظنونة وحتى تكون عقوبتها أيضا مظنونة؟ إحنا من أين نحرز أن هذا الذي يظن بوجوب صلاة الجمعة ظنه مصادف للواقع، حتى يلازم ظنه بالوجوب الظن بالمخالفة والعقوبة؟ لو قلنا أن ظنه مصادف للواقع حتى في صورة المصادفة الملازمة مثابتة كما في الأحكام الواقعية، فإن الأحكام الواقعية موجودة في اللوح المحفوظ أو في عالم الواقع، مرة المكلف يعلم بها فالعلم بها يستلزم العلم بالعقوبة، مرة يجهل بها ففي صورة الجهل الحكم الواقعي موجود في محله وفي موضعه، ولكن ما دام المكلف جاهل به فإن مخالفته لا توجب العقوبة. ولذلك اشتهر على لسان الأصوليين وعلى لسان المتكلمين قبل الأصوليين بأنه العقوبة من لوازم المعصية لا من لوازم المخالفة، لأن المخالفة تارة تنتهي إلى المعصية إذا صادفت الواقع وكان يعلم بالمخالفة، أما إذا كانت المخالفة عن جهل أو كانت المخالفة من باب مو جهل عدم مصادفة الظن أو القتل الواقع، هنا المخالفة لا تستلزم العقوبة، الذي يستلزم العقوبة فقط المعصية. إذن صغر البرهان ساقط عن الاعتبار. البرهان في الصغرى ماذا كان يقول؟ كان يقول كل مظنون الوجوب وكل مظنون الحرمة يلازم الظن بالمخالفة والعقوبة. نقول أن الظن بالمخالفة والعقوبة هذه من لوازم المعصية والعلم بالواقع، أما ليس من لوازم الظن، لأن الظن قد يصيب الواقع وقد لا يصيب، فمخالفة هذا المظنون لا تلازم العقوبة. وحتى المعلوم في لوح المحفوظ مخالفته لا تلازم العقوبة دائما، إذا خالفت الواقع عن علم وعمد يلازم العقوبة، أما إذا خالفت الواقع عن جهل ونسيان لا يستلزم العقوبة. إذن هذه الملازمة مو صحيحة، إلا أن يقال، هذا إلا أن يقال يشير إلى مسلك حق الطاعة الذي اختاره الشهيد الصادر. ولعل الشهيد الصادر رحمة الله عليه من جملة المرتكزات الأصولية عنده هذا كلام صاحب الكفاية الذي اختار هذا المسلك وخالف رأي المشهور. إلى هنا نحن نعتقد بإصالة البراءة وقاعدة قبح العقاب بلا بيان، وأن هاي القاعدة عليكم السلام تجري بدون أي مشكلة. لماذا؟ لأن الظن بالحكم لا يستلزم الظن بالعقوبة، ما دام لا يستلزم الظن بالعقوبة لا يجب دفع العقوبة المحتملة، وإنما هذه العقوبة عقوبة مجرد أنه نحتمل، وإلا ماكو ملازم بينهما. أنا خالفت الوجوب، ممكن أن هذه المخالفة توصلنا إلى مخالفة الواقع، ممكن أم لا توصل إلى الواقع، وعلى فرض أخالف الواقع مخالفة الواقع أم لا تلازم العقوبة، المخالفة التي تكون تحت عنوان المعصية فقط. بناء على هذا كلما شككت في العقوبة أقول تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ما دام لم يكن عندي حجة على ثبوت التكليف. إلا أن يقال أنه مجرد احتمال العقوبة، مجرد احتمال المعصية ووقوع في مخالفة الواقع يكفي لوجوب الدافع، وهذا هو أساس مسلك حق الطاعة. سيد الشهيد رحمة الله عليه يعتقد أن احتمال التكليف مثل التكليف المعلوم منجزون. إذا قلنا أن العاقل يقول بأنه ليس من الضروري أن تعلم بالمعصية، ليس من الضروري أن تظن، حتى لو تحتمل في مخالفة هذا الوجوب المظنون عقوبة، من باب أنه لو خالفت الواجب لوقعت في خلاف الواقع، الواقع كان هو وجوب صلاة الجمعة، هذا المقدار العاقل إذا حكم بالوجوب فهو تتم الصغرى. نقول كل مظنون الوجوب أو مظنون الحرمة مستلزم للظن بالمخالفة والعقوبة، وكل محتمل العقوبة واجب الدافع، هذا المهم، سواء كان مظنونا أم لم يكن مظنونا. بلا شك في مقام حجية الظن المطلق كل مظنون من الأحكام الإلزامية يحتمل في مخالفته العقوبة، هذا لا ينكر، ووجوب دفع الضرر المحتمل يشمل حتى احتمال العقوبة لا خصوص المظنون بعقوبته. صاحب الكفاية هنا يخالف المشهور في هذا البيان، لذلك بعض المحشين أضافوا إلى كلامه أن مقصوده إذا قلنا بأنه نخالف المشهور في خارج إطار العلم الإجمالي، لأن احتمال العقوبة في أطراف العلم الإجمالي موجود، ولكن مشهور الأصوليين يقولون في أطراف العلم الإجمالي احتمال العقوبة منجز، خارج دائرة العلم الإجمالي في الشبهات البدوية ليس منجزا. الشهيد الصادر يقول لا فرق بينهما. إذا أنتم تقولون بتنجيز الاحتمال في أطراف العلم الإجمالي كذلك في الشبهات البدوية. نقطة الخلاف هذه، إذا كان مقصود صاحب الكفاية تنجيز احتمال العقوبة خارج دائرة العلم الإجمالي، هذا هو أساس مسلك حق الطاعة. إذا مراده لا في دائرة العلم الإجمالي، إذن ليس كلامه له علاقة أصلا بكلام الشهيد الصدر مسلك حق الطاعة، ولكن ظاهر كلامه أنه هو يريد كأنما فقط يحتمل، يقول أنه إذا قلنا بوجوب دفع الضرر المحتمل حتى على مستوى احتمال العقوبة فالصغرى في البرهان تكون ثابتة، يعني كل مظنون الحكم من وجوب أو حرمة يلازم احتمال العقوبة، وكل احتمال العقوبة واجب الدفع، إذن بناء على ذلك كل ما ظننت بحكم إلزامي يجب امتثاله، فثبت المطلوب وهو حجية مطلق الظن. سواء كان هذا الظن حصل من قول ثقة، من قول فاسق كوليد لعنة الله عليه، أو من غيره، بين أي ظن من أي سبب كان، ما دام عندك احتمال العقوبة يجب دفعه. إسا هذا يلتزمه أو لا يلتزمه هذا مطلب آخر. هذا كله إذا قلنا بأن المراد من الضرر المحتمل هنا العقوبة، ولكن هناك احتمالان آخران يحتملهما صاحب الكفاية. الأول الوقوع في المفسدة، والثاني التفويت المصلحة. يقول أما الوقوع في المفسدة، يعني مثلا أنا أظن أن هذا الشيء حرام وأخالفه وأفعل هذا الشيء من أكل أو شرب أو لبس أي فعل كان، هذا الحرام المظنون أحتمل فيه وقوع في المفسدة. نعم صاحب الكفاية يقول صحيح، بس ولكن ليس كل مفسدة ضررا حتى يأتي أو تأتي قاعدة دفع الضرر المحتمل. الآن هذا الإنسان المؤمن والمسلم جالس في دولة من الدول الأوروبية يخالف قانونا من القوانين المعروفة عندهم، ما يتضرر، بل بالعكس يطلع له ملايين فلوس من طريق غير قانوني، ولكن المفسدة ما أنت مفسدة نوعية، مثل ما يقول السيستاني أن هذا يستلزم تشويه سمعة المسلمين، اختلال في النظام، صار مشاكل في المستقبل بالنسبة إلى المسلمين، وهكذا صار. الآن البعض هناك على أساس أنه يحصل راتب أكثر يروح للمحكمة ويطلق زوجته طلاق رسمي، حسب قوانينهم أن المرأة التي تطلق تأخذ راتب خاص وهم متزوجين شرعا ما يطلقون. زين صار الحمل ودى هاي زوجته للمستشفى لتضع الحمل، يجي هذا المسؤول يقول هذا شلون إذا أنت مطلقة والحمل من وين صار، وشلون أنتوا علاقتكم هيك زينة وأنتوا منفصلين بالقانون. بعدين يبين لهم أن هذول انفصلوا على مود الراتب، حتى المرأة تأخذ الراتب والزوجة يأخذ راتب، يصير راتبهم ضعف وهم في الناحية الشرعية ما مطلقين. هذول بعد ذلك عرفوا أن هذا كلك من كلكات المسلمين الذي قشمرهم بهذه القوانين. زين هذا بلا شك أنه الأخصائيين مالهم وعلمائهم بعدما يفكرون في هذه الظاهرة يتأذون، يقولون هذول شلون مسلمين، هذول أساس عملهم على الكذب. خب هذا الآن مفسدة ما موجودة كضرر، هذا الذي طلق زوجته على أساس أن زوجته تأخذ راتب باستقلالها، هذا بالعكس انتفع، بس بها مفسدة نوعية. لذلك إذا قلنا أن المراد من الضرر المحتمل هنا دفعه هو المفسدة التي موجودة في متعلقات الأحكام الشرعية، المفسدة مو دائما تشمل الفاعل، بل قال أن الفاعل والعاصي ما تأخذه أي مفسدة، وإنما المفسدة فيها في قضايا أخرى وفي مستلزمات أخرى، لأن المفسدة عادة تكون نوعية مو شخصية. هذا الآن باب المثال، هذا الشخص يقول أنا أترك الصلاة، يترك الصلاة شنو يتضرر من ترك الصلاة؟ بالعكس إذا جالس في دولة أوروبية بدل ما يأخذ إجازة ويروح 20 دقيقة نص ساعة يصلي ويقصون من راتبه ويقللون من راتبه، بالعكس من الصبح إلى الغروب يشتغل والصلاة متروح. خو هذا الآن شنو يحصل من الضرر؟ وقع في المفسدة وهي المفسدة الأخروية، أما الآن لا يوجد أي ضرر بالنسبة إليه. إذا أريد نحسبه كضرر شخصي وخارجي، إذن المفسدة قد تكون بمعنى تضرر الفاعل وقد تكون لا بمعنى مفسدة نوعية. فماكو ملازمة بين الظن بالوجوب أو الحرمة وبين الظن بالضرر، والضرر نفسره بالمفسدة. وهكذا بالنسبة للاحتمال الثالث وهو تفويت المصلحة. تفويت المصلحة غالبا العقلاء يقدمون على أشياء ويفوتون مصالح ومنافع منهم ولا يعبرون عنها بالضرر. نعم التجار الذي عندهم عقلية اليهود في التجارة كل مصلحة تفوت منهم يعتبرونها ضرر، حتى باللحظات والدقائق. إذا بدقيقة واحدة ما يربح عدم الربح يحسبه ضرر. إذا حسبنا هذا الحساب التفويت المصلحة إيه؟ ولكن كثيرا ما الإنسان يقدم على فعل بعد ذلك عن علم أو عن جهل يرى أن مصلحة فاتت منه، ولكن لا يقال أنه تضررت. صح عرفا يطلق عليه الضرر، ولكن مو الضرر الذي واجب الدفع. والعقل بالفطرة أو بحكم العقل يقول بأنه يجب دفع هذه أو هذه المصلحة أو عدم تفويت المصلحة، لا هذا ما تثبت. إذن إذا كان المراد من العقوبة أو الضرر المحتمل العقوبة الأخروية، انتهينا إلى احتمال دفع ضرره حتى لو كان على مستوى مسلك حق الطاعة. إذا قلنا أن المراد من العقوبة أو الضرر المحتمل المفسدة قد لا تكون ضررا، وإذا كان تفسيرنا للعقوبة أو الضرر بمعنى عدم إدراك المصلحة أو تفويت المصلحة، هذا أيضا قد لا يكون ضررا. في بعض الأحيان قد يعبر عنه بالضرر، وفي بعض الأحيان قد لا يعبر عنه بالضرر. إضافة إلى ذلك صاحب الكفاية يقول أنا أصلا ما أوافق المشهور من الأساس. هذه الصغرى كانت مبنية على قاعدة مشهورة عند الأصولين، بل متسالم عليها عند الأصولين، وهي أن الظن بالوجوب يستلزم الظن بالعقوبة. ولماذا؟ لأنه الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها. هسا المصالح والمفاسد هم بها كلام أعم من المصالح والمفاسد الدنيوية والأخروية، أو لا هي تختص فقط بالمصالح والمفاسد الدنيوية. الأفضل أن يقال أنها أعم، مفسدة ومصلحة دنيوية وأخروية كلاهما، لأن مخالفة كل تكليف من التكاليف الشرعية قطعا فيها أثر وضعي. الأثر الوضعي يفسر بالمصلحة والمفسدة الدنيوية، والأثر الواقعي أو الحقيقي يفسر بالجنة والنار. إذن كل حكم شرعي إن امتثله المكلف فله أثر وضعي دنيوي وأخروي، ومجموع الأثرين نعبر عنه بالمصلحة والمفسدة. ولذلك الصلاة مثل أن لها ثواب عظيم أيضا لها آثار إيجابية على صحة البدن والروح وكثير من علاقات الإنسان مع الآخرين، فيها آثار إيجابية نعبر عنها مصالح، وتركها مفاسد. وأكبر مفسدة في تركها العقوبة. ولكن صاحب الكفاية يقول أنه أنا أرى أن الأحكام الشرعية متابعة للمصالح المفاسد الواقعية في متعلقاتها. أحيانا المصلحة تكون في نفس جعل الحكم أو في كون المكلف منقادا وفي مقام الامتثال. الشارع مو لازم يجعل المصلحة في المتعلق المشهور، هكذا يقولون، يقولون أن الأحكام تابعة كتبعية المعاليل لعللها لمصالح ومفاسد واقعية في متعلقاتها، ويعبر عنها بإصطلاح المتكلمين والأصولين بالأغراض التشريعية. لماذا الله أوجب الصلاة؟ لأن فيها كذا وكذا من المصالح، بس لا نعلم بها دقيقا، بس نعلم بها إجمالا. قربان كل تقيا، معراج المؤمن، وتنهى عن الفحشاء والمنكر. أي تنهى عن الفحشاء والمنكر تشمل المصالح والمفاسد الدنيوية والأخروية لأنها متداخلة. شلون تنهى عن الفحشاء والمنكر وهي فقط مجرد ثواب؟ لا فيها آثار إيجابية في المجتمع. بناء على ذلك صاحب الكفاءة يقول أنا ما أوافق رأي المشهور حصر المصالح والمفاسد في المتعلقات، من جهة ما ينكر وجودها. بعض المحشين تصوروا أن صاحب الكفاءة ينكرها في المتعلقات، هذا مو قابل الإنكار، ظاهر الآيات والروايات أن في متعلقات الأحكام الشرعية عشرات من المصالح والمفاسد. صاحب الكفاية نقاشه مع المشهور مو على إنكارها، نقاشه على حصرها. يقول أحيانا قد تكون المصلحة والمفسدة في نفس الجعل والإنشاء، مثل ما يمثل السفيه هنا لا يمثل في مجالات أخرى. المولى يقول لعبده اشتر لي لحما من السوق، أصلا المولى ما عنده غرض في شراء اللحم، يريد يشوف أن هذا العبد مطيع أو ليس مطيع. لذلك يقال إذا صح هذا الاحتمال، يقال أنه مثلا في البنت الله تعالى كلفها بالعبادة منذ 10 سنوات أو بعد إكمال 9 سنوات، هذه إلى أن تعقل تصل إلى مرحلة من العقلانية أنه تعرف حقيقة العبادة، المصلحة كانت في الجعل، وهي شنو؟ أنها تتربى تربية دينية، مو أنه مصلحة في صلاتها، ويعطيها الثواب من باب التفضل لا من باب أنها تستحق. ممكن في الصبي كذلك، عندنا عبادات الصبي مشروعة والاستحباب والحث على أنه ربوا أولادكم على الصلاة وكذا، أو مرنوهم على الصلاة والصوم، وكذلك الحج أحيانا في بعض الأعمال، من باب شنو؟ من باب أنه مصلحة في التربية، أن نفس هذا العمل يولد فيه نوع من روح الطاعة والانقياد، وهذا ممدوح عند الله تعالى. وإلا نفس الصلاة والصوم بالنسبة لهذا البنت العمر 10 سنوات الذي أحيانا أصلا ما تعرف حقيقة الصلاة شنو ولا تفهم شيء، وخصوصا الصوم، بل بالعكس تكره الصوم لأنه صوم ما يناسب مزاجها، ولكن إحنا نقول لابد أن تصوم. صاحب الكفاءة يقول ممكن أن نقول هكذا نماذج من الأحكام عندنا، أن المصلحة موجودة في نفس الحكم وليست في المتعلق. بناء على ذلك الظن بالوجوب لا يستلزم الظن بالعقوبة أو بالمفسدة أو بفوات المصلحة، لأن المصلحة والمفسدة وما شاكل ذلك هذه إذا قلنا في المتعلقات هناك مصالح ومفاسد، أما إذا لم تكن بعد هذه الملازمة مو صحيحة. أنا أظن بهذا الوجوب ولعل المصلحة فقط في نفس الوجوب والجعل والإنشاء وليس في الواجب أصلا، لا يوجد في الواجب شيء من المصلحة، وبناء على أنه لا يوجد في الواجب شيء من المصلحة ترك الواجب يستلزم العقوبة؟ لا. فإذا مخالفة هذا المظنون لا تلازم الوقوع في العقوبة أو احتمال الوقوع في العقوبة، وعلى هذا الأساس لا نوافق هذا الوجه الأول من وجوه أدلة حجية الظن. نطبق هذه المناقشة. والصواب في الجواب عن الوجه الأول هو منع الصغرى، والمراد من الصغرى ماذا؟ أن الظن بوجوب شيء أو حرمته يلازم الظن بالعقوبة على مخالفته، أو الظن بالمفسدة فيها، أو تفويت المصلحة، على حسب الاحتمالات الثلاث. أما العقوبة، ليش قال أما العقوبة؟ يقول أن المظنون بعد الظن بوجوب شيء أو الحرمة ممكن أن يفسر 3 احتمالات: العقوبة والمفسدة وتفويت المصلحة، وكل احتمال نحسبه على حدة. أما العقوبة فلضرورة عدم الملازمة بين الظن بالتكليف والظن بالعقوبة على مخالفته، ماكو أي ملازمة. أنت إذا ظننت بتكليف يلازم ظنك أن هذا التكليف فيها عقوبة على المخالفة. ليش لا يلازم؟ لأن هذا ظن بالتكليف مو معلوم يصادف الواقع أو لا، فإذا أنت ما يحصل وراء الظن بالعقوبة. لعدم الملازمة بينه، أي بين الظن بالتكليف والعقوبة على مخالفته، وإنما الملازمة بين خصوص معصية التكليف واستحقاق العقوبة عليها. نعم، كلما عصيت استحقت العقوبة، أما كلما خالفت تكليفا تستحق العقوبة؟ لا. لأن مخالفة التكليف مرة يكون عن جهل ونسيان، ومرة يكون عن شنو؟ عن ظن بخلاف التكليف. وفي كلا الموردين لا يستلزم العقوبة. لا لا أصلا مقض لا أصلا ماكو ملازمة، قد يجتمعان وقد لا يجتمعان. نعم، لا بين مطلق المخالفة والعقوبة بنفسها، يعني ماكو ملازمة، وبمجرد الظن به بالتكليف بدون دليل على اعتبار التكليف لا يتنجز بهذا الظن الظن بالعقوبة، كي يكون مخالفته أو لا يتنجز بهذا الظن التكليف كي يكون التكليف مخالفته عصيانه حتى يستلزم العقوبة. خب هذا واضح في رأي المشهور، المشهور هكذا يقولون، يقولون احتمال التكليف ليس منجزا، إذن الاحتمال العقوبة ليس منجزا، فنجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان. إلا أن يقال، هذا إشارة إلى مسلك حق الطاعة، إلا أن يقال إن العقل وإن لم يستقل بتنجز التكليف بمجرد الظن بحيث يحكم باستحقاق العقوبة على مخالفته، يعني العقل ما عنده هذا الحكم بالملازمة، إلا أنه من جانب آخر لا يستقل أيضا بعدم استحقاقها مع الظن بالتكليف. العقل يحكم بنفي العقوبة؟ لا، فيحتمل العقوبة حينئذ على المخالفة، ألف لام المخالفة، ألف لام العهد، يعني على مخالفة التكليف المظنون. ودعوى استقلال العقل، هذا الأساس، هذا أساس مسلك حق الطاعة، ودعوى استقلال حكم العقل بدفع الضرر المشكوك كدفع الضرر المظنون قريب جدا من الواقع، لا سيما إذا كان المشكوك هو العقوبة الأخروية. هذا بعد تأكيد صار على مسلك حق الطاعة. زين، صاحب الكفاية يوافق أو لا يوافق؟ بعض المحشين والشراح يقولون صاحب الكفاية ذكر هذا الشيء من باب الاحتمال، وإلا هو يوافق رأي المشهور، والشاهد على ذلك أنه يأتي إن شاء الله في مباحث صلاة البراءة وصلاة الاشتغال في مباحث الأصول العملية أنه يختار مسلك حق، مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان. بعضهم يقول لا، صاحب الكفاية هنا التزم مسلك حق الطاعة، هناك عدل، هنا عندما يقوي، شوفوا بعد هذا عبارته جدا واضحة، استقلال العقل بدفع الضرر المشكوك كالمظنون قريبة جدا، لا سيما إذا كان هو العقوبة الأخروية. جوين صار مجال قاعد قبح العقاب بلا بيان. أكو هناك احتمال أنه نعدل عن رأي الذي يقول أن صاحب الكفاية عدله، نقول لا، بين هذا الكلام وبين ذلك الكلام الذي سيذكره في مباحث الأصول العملية ماكو تهافت، نحن نقول يجب دفع الضرر المحتمل. موضوع وجوب دفع الضرر المحتمل ماذا حسب الآن هذا البرهان؟ التكليف المظنون. التكليف المظنون حتى احتمال العقوبة فيه منجز، أما التكليف الذي نحتمله يعني الشك البدوي حذاك احتمال العقوبة فيه غير منجز، ليس له بيان. فإذا صاحب الكفاية اختار مسلكا متوسط، لا خالف المشهور كاملا ولا وافق الشهيد الصدر كاملا. الشهيد الصدر يقول أصلا القاعدة الأولية في كل تكليف محتمل حق الطاعة. صاحب الكفاية يقول لا، إذا كان مظنونا، يعني ماذا؟ يعني إذا انتهينا إلى روح الانسداد، لأن هذا الوجه في الأخير راح يكون نتيجته نتيجة الانسداد. إذا قلنا وصلنا إلى هذه النتيجة أنه لا يوجد لدينا دليل خاص على الظن، وقلنا بهذا الوجه واعتمدنا على أن كل مظنون الوجوب والحرمة حجة لأنه مستلزم لاحتمال العقوبة، نعم هنا العقل يقول إذن البرهان تام. هاي المناقشة اللي ذكرناها بالتفصيل كلها على عرض الجدار، هذا البرهان تام، بس بالشرط أنه نحن ينحصر دليلنا في حجية خبر الواحد في هذا البرهان. ولكن احنا ذكرنا سابقا أن باقي الأدلة مكفية خصوصا السيرة العقلائية. إذن هذا كلامه من باب شنو؟ تأييد البرهان على أساس أنه نريد نثبت حجية الظن المطلق. أما إذا خرجنا عن دائرة حجية الظن المطلق لا، احتمال العقوبة والتكليف ليس منجزا، فهو مع المشهور. والمشهور عادة عندما قالوا أن احتمال التكليف ليس منجزا ما نظروا إلى باب حجية مطلق الظن، كانوا ناظرين إلى ظن شنو؟ الغير المطلق، يعني إلى الظنون الخاصة. قالوا أن الظنون الخاصة معتبرة في موضعها، خارج الظنون الخاصة احتمالات التكليف نجري فيها قاعد قبح العقاب لا بيان. إذن لا يوجد أي تهافت وتناقض بين كلامي هنا وبين ما سيذكره في بحث البراءة، هناك خارج عن دائرة الظن المطلق، وهنا بحثنا حول هذا الوجه وإثبات حجية ظن المطلق. وأما المفسدة هذا احتمال الثاني، يعني نفسر العقوبة أو الضرر المحتمل بتعبير أدق بالمفسدة، فلأنها وإن كان الظن بالتكليف يوجب الظن بالوقوع فيها لو خالفه، صحيح هذا أسلم، هذا به مسلم، إلا أن المفسدة ليست بضرر على كل حال، المفسدة مو ضرر، ضرورة أن كل ما يوجب قبح الفعل من المفاسد لا يلزم أن يكون من الضرر على فاعله. مثل ما ذكرنا كثير من الأفعال قبيحة في نظر الشارع أو العقلاء، ولكن مفسدتها نوعية وليست شخصية ولا تمس الفاعل أصلا، بل ربما يوجب حزازة ومنقصة في الفعل بحيث يذم عليه فاعله ولكن بلا ضرر عليه. يقول لك أنت ليش خالفت، ليش سويت مخالفة فلان قانون، يذمونه ولكن في الحقيقة هو يقول أنا رابح، كذبت على المسؤول صارت بضعف، وإن كان يقبحوني ماكو مانع. وأما تفويت المصلحة هذا الاحتمال الثالث فلا شبهة في أنه ليس فيها مضرة، بل ربما يكون في استيفاء المصلحة المضرة، كما في الإحسان بالمال والإيثار بالروح في الجهاد، هذا مصلحة ولكن فيها إذهاب الروح والمال، أما إذا فوتها حفظ نفسه وحفظ ماله. على التحال تفويت المصلحة ما يلازم الضرر، قد يكون ضرر وقد لا يكون. خب إيه صحيح، بس هذا صار تقديم الأهم على المهم، ولكن لولا هذا الشخص والمكلف، المكلف ما يعتقد بالمعاد، يقول أنا أروح للجهاد فيها ذهاب الروح، أما إذا ما أروح للجهاد أفوت هذه هذا المصلحة تروح من إيدي، ولكن فيها استيفاء لأن بقيت نفسي وحفظت نفسي من الموت. مع منع هذا كله الوجه الأول للنقاش. زين هذا الوجه الأول تم أو ما تم؟ على قوله إلا أن يقال لم يتم الوجه الأول، لذلك لعل صاحب الكفاية ملتفت إلى أن قوله إلا أن يقال أعدم المناقشة من الأساس، وبقيت الصغرى على حالها، لأنه إذا حكمنا أن العقل يحكم بوجوب الدفع الضرر المحتمل حتى على مستوى الاحتمال لا على مستوى الظن، إذن الصغرى ثابتة بطريق أولى، المظنون الوجوب يلازم مظنون العقوبة ومظنون الضرر، لذلك التجأ إلى وجه ثاني مع منع كون الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في المأمور به والمنهي عنه في المتعلق، بل إنما هي تابعة لمصالح فيها، أي في نفس الأحكام كما حققناه في بعض فوائدنا. أكو هنا إشكالان على صاحب الكفاية، إشكال الأول حققناه في بعض فوائدنا، هذا كأنما صاحب الكفاية في حاشيتي عن الرسائل ذكر ذلك، ولكن ذكره مجرد احتمال متحقيق ولم يقم دليلا، إذن حققناه يعني أثبتناه، والحال أنه في حاشيتي عن الرسائل مجرد أنه احتمل هذا الشيء ولم يحققه. إشكال الثاني أن عبارته تفيد الحاصر، بل إنما هي أي الأحكام تابع لمصالح فيها، مفروض قد يتبادر منها الحاصر، والحال المفروض كان يقول أنه بل إنما هي قد تكون فيها مصالح مو أنه هي تابعة لمصالح فيها ظاهرها الحاصل. لذلك أشكل عليه بعض المحشين أنه كيف تحصر المصالح والمفاسد في الأحكام نفسها وفي جعلها، وما أكثر المصالح والمفاسد التي أشير إليها صراحة أو بالدلالة التضمنية أو الالتزامية في الآيات والروايات. على كل حال مع جلالة قدر صاحب الكفاية يكون نقول العبارة شوية فيها تسامح على أقل تقدير، الذي يقول أنا ما أنكر المصالح المفاسد في المتعلقات ولكن أقول ليست محصورة في المتعلقات، وبالجملة ليست المفسدة ولا المنفعة الفائتة اللتان في الأفعال وأنيط بهم الأحكام بمضرة، إشارة إلى الوجه الأول، خلاصة الوجه الأول، وليس مناط حكم العقل بقبح ما فيه المفسدة أو حسن ما فيه المصلحة من الأفعال على القول باستقلال العقل بذلك، يعني بناء على قاعدة تحسين والتقبيح العقليين، هو كونه ذا ضرر وارد على فاعله أو نفع عائد إلى الفاعل، يعني ماكو ملازمة، لأنه شنو أحيانا قد تكون المصلحة والمفسدة مو في المتعلق وإنما يكون في الجعل. ولعمري هذا أوضح من أن يخفى، فلا مجال لقاعدة دفع الضرر المضمون ها هنا أصلا، ولا استقلال للعقل بقبح فعل ما فيه احتمال المفسدة أو ترك ما فيه احتمال المصلحة. فافهم إشارة إلى ما ذكرناه في إلا أن يقال. إذا إحنا قلنا إلا أن يقال وقلنا احتمال الضرر واجب الدافع، إذن كيف تقول لا استقلال للعقل بقبح فعل ما في احتمال المفسدة أو ترك ما في احتمال المصلحة؟ العقل هسه سواء بناء على قاعدة التحسين والتقبيح أم بناء على الفطرة، إذا حكم بوجوب دفع الضرر المحتمل وأنتم آمنتم بهذا الوجوب، هسه عن عقل أو عن فطرة؟ يستقل العقل بقبح فعل ما يحتمل فيها العقوبة.
يقول لا مجال بقاعدة الثالث ها هنا، يعني
اي ما يخالف قام، يعني شوفوا عبارته اي، ولعمري هذا اوضح من ان يخفى، فلا مجال لقاعده دفع الضرر المضمون ها هنا اصلا، اشاره الى منع الصغرى، ولا استقلال للعقل بقبح فعل ما في احتمال المفسده او ترك ما في احتمال المصلحه، اشاره الى ضعف الا ان يقال. هو بعدين يقول فافهم، يعني شنو لا إلا أن يقال أقوى من هذا الشيء، على يتحل تهافت في عبارة صاحب الكفاية. هذا تمام الكلام، هذا بعد من بركات الدخول في حجة الظن المطلق. أي الوجه الثاني سيأتي بيانه، والحمد لله رب العالمين. بعد من نسوي عبارته ما تصير، نوع من التهافت موجود. أحسن الله.